بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، حقيقة بقي علينا قطعة من حديث هرقل الطويل الذي كنا تدارسنا بعض أموره في دروس سابقة، ونحب أن نتمم دراسته في هذه الدرس إن شاء الله، لننهي به أول كتب الجامع الصحيح وهو كتاب بدء الوحي، ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم بكتاب الإيمان. كنا قد وقفنا عند رواية الإمام الزهري هذا الخبر عن ابن الناطور، وأكدنا في آخر درس قبل الحج أن الحديث المسند المتصل انتهى عند قول أبي سفيان: فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. فأراد الإمام الزهري أن يتمم الفائدة، وعنده قصة متعلقة بشأن وخبر هرقل يرويها الإمام الزهري عن رجل اسمه ابن الناطور، ونبهنا في الدرس السابق أن هذا الجزء لا علاقة له بالحديث من جهة الاتصال، وإنما هو خبر يرويه الزهري عن ابن الناطور، فهو متصل السند إلى الزهري، والزهري أراد أن يتمم الفائدة فذكر لنا هذه القصة التي سمعها الزهري من هذا الرجل الذي اسمه ابن الناطور. وقد بين أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الدلائل دلائل النبوة أن الإمام الزهري لقي ابن الناطور في دمشق أيام خلافة عبد الملك بن مروان، وسمع منه هذه القصة التي لها تعلق واضح بخبر وشأن هرقل وماذا انتهى إليه أمره بعد هذه القصة الطويلة. يقول الزهري: وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل. صاحب هكذا بالضم هي رواية أبي ذر الهروي عن شيوخه الثلاثة عن الفربني عن البخاري، وهي الرواية المعتمدة، صاحب بالضم، ويكون موضعها الإعرابي الخبر، نعت صفة، نعت لابن الناطور. وكان ابن الناطور وصفه صاحب إيلياء وهرقل. ورواية غير أبي ذر بالنصب: وكان ابن الناطور صاحب إيلياء. ووجه نصبها إما على الاختصاص أو على تقدير فعل أعني، وكان ابن الناطور أعني صاحب إيلياء، أو على الحال، حالة كوني صاحب إيلياء، هذا وجه النص. والرفع نعت صاحب إيلياء وهرقل. صاحب إيلياء يعني أميرها، إيلياء مدينة وهي القدس، بيت المقدس كانت تسمى قديما إيلياء، أي أميرها والمتولي لها من قبل يعني الحكم الروماني في ذاك الوقت. وهرقل أي وصاحب هرقل، فهو أمير إيلياء، صاحب إيلياء بمعنى أميرها، وصاحب هرقل. وذلك بعض الشراح قال لابد من تقدير محذوف: صاحب إيلياء وصاحب هرقل. فصحبة الهرقل أي صداقته له، وكونه من عماله ووزرائه والمتولي عنه إمارة هذه المدينة، وصاحب إيلياء أي أميرها. سقفا على نصارى الشام، والتقدير: كان ابن الناطور سقفا على نصارى الشام. سقفا هذه لها ثلاثة أوجه من الضبط، ووجه واحد من الإعراب. أما ضبطها سقفا، هكذا أغلب روايات الصحيح، سقفا بضم السين وضم القاف أيضا والفاء مشددة، سقفا. ورواية الكشميهني أبي الهيثم الكشميهني، وهي إحدى روايات الصحيح المعتمدة، والكشميهني يروي الصحيح عن الفربري، والفرابي هو الراوي المشهور عن البخاري، الكشميهني انفرد من دون بقية رواة الصحيح بضبط هذه الكلمة كما يلي: وكان ابن الناطور سوقف على نصارى الشام، سوقف أي عين أسقفا أو وضع في موضع الأسقف على نصارى الشام، وسيأتي معنى أسقف. الضبط الثالث وهي رواية الحموي والمروزي أيضا عن الفربري بضم بإضافة همزة أسقفا، إذا رواية أبي ذر وأغلب رواية الصحيح سقفا، الكشميهني لوحده سوقف على البناء لمعلوم يسمى فاعل نسميه البناء للمجهول، ورواية المروزي والحموي بإضافة الهمزة أسقفا 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 وسقفا معناه منصب ديني. هذا ثلاثة أوجه في الضبط. الإعراب سقفا لابد تجعلها منصوبة قولا واحدا لأنها خبر، خبر إيه؟ خبر كان، كان ابن الناطور، كان تنصب وترفع، اسمها مرفوع وخبرها منصوب، كان ابن الناطور سقفا. ما معنى السقف أو الأسقف؟ الأسقف منصب ديني لدى النصارى، والنصارى يعني ما أكثر مناصبهم الدينية وهي لها مراتب، يبدأ واعظا ثم يصبح كما شماسا ثم بطريرك ثم قسيس ثم أسقف، أسقف يعني رئيس أو كبير أهل الديانة في كنيسة ما أو في ناحية ما من النواحي. فابن الناطور بلغ هذا المنصب، أصبح أسقفا أي رأسا أو أعلى منصب ديني على نصارى الشام في ذاك الوقت، أيام يعني هرقل وأيام يعني قبل الفتح الإسلامي وقبل هذه الأمور كلها. فالأسقف أعلى منصب يمكن يصل إليه الشخص عند يعني في مناصب النصارى. وطبعا أيضا الأرثوذكس لهم مناصب لها أسماء خاصة بهم، ويعني كل طائفة تحط مناصب وتسميها بأسماء، لكن هذا هو المشهور عند الكاثوليك خاصة. ابن الناطور اللي كان أسقف على النصارى الشام يحدث، أي حدث ابن الناطور حدث الزهرية، وقلنا بأنه لقيه في دمشق أيام عبد الملك بهذه القصة التي لها تعلق بخبر هرقل. ماذا يحدث ابن الناطور؟ يقول أن هرقل حين قدم إيليا، وعرفنا في الدروس السابقة ليش قدم، لما انتصرت الروم على فارس حج هرقل إلى الأراضي التي يقدسها النصارى في بيت المقدس اللي وما حولها، فلما وصل إيليا وبقي فيها قبل أن يأتيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما بعد أن أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم غير معلوم موضع هذه القصة، حين قدم إيليا أي القدس أصبح يوما خبيث النفس، أصبح يوم من الأيام هرقل يعني متكدر الخاطر منزعج خبيث النفس لأمر ما حصل له، فقال بعض بطارقته، البطارقة جمع مفردها بالطريق وهم الوزراء والأعوان وجلساء مجلس الملك يسمون البطارقة، فهو منصب سياسي ما هو منصب ديني، منصب ديني أسقف وساقفة وما نعرف هذا، والبطارقة يعني الوزراء والأنصار والمستشارين، وكل ملك كما تعلمون لا بد له من وزراء وأنصار ومستشارين. فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك، يعني وجدوا بالفعل متكدر الخاطر خبيث النفس يعني منزعج، فسألوا قالوا قد استنكرنا هيئتك، يعني كأنهم يستطعمونه الحديث ويريدون أن يعرفوا ما هو السبب الذي كدر خاطر ملكهم وأزعجه ونغص عليه فأصبح بهذا الوضع خبيث النفس. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، حزاء، الحزاء من حزى يحزو أي يتعاطى الكهانة أي كاهن، ما هو مكفي يعني هذا لا يريد أيضا يتعاطى أمور الكهانة، ها محاول يعرف يعني مستجدات الأمور ومستقبل الأحداث فيتعاطى الكهانة، ينظر في النجوم، ينظر في النجوم إما أن تكون تفسيرا لكلمة حزاء أو تكون وصف آخر، والحقيقة أنها وصف آخر، فحزاء كاهنة ينظر في النجوم منجم، والتنجيم قد يلتقي مع الكهانة وقد يفترق، قد يفترق عنها، طبعا الكهانة كما تعرفون تعاطي أو محاولة معرفة الغيوب القادمة، وفي الغالب هي تكون باستخدام الشياطين ومردة الجان، لا بد من هذا، لأنهم يسترقون السمع ويعني يأتون بالأخبار للكاهن الذي يخبر بها الناس ويزعم من خلالها أنه عنده قدرة يستشف بها الغيب القادم المجهول. هذا الكهانة قولا واحدا، لابد فيها من تعاطي معرفة أسباب الغيب القادمة، هذه واحد، ولابد يكون فيها يعني رأي من الجن أو الشياطين. أما النجوم فقد تلتقي مع الكهانة في ذلك، قد تلتقي مع السحر أيضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من التمس شعبة من النجوم فقد التمس شعبة من السحر، زاد ما زاد، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وقد تنفرد بخواص بها، كان يرتبون الأحداث والأمور على مطالع النجوم ومشارق الأفلاك ومغاربها وأبراج السماء وغير ذلك من علوم التنجيم الكثيرة التي يعني ربما تعرفون شيئا منها. فالصواب أنه هنا يوصف بوصفين: أنه كان حزاء أي كاهنا، وأيضا يتعاطى النظر في النجوم. هذا يدلك على أن هرقل يعني جمع عدة صفات، فهو ملك على قومه، وهو كما عرفنا في الدروس السابقة يعني يتعاطى علم الكهنوت أو علم الكتاب المقدس، يعني عنده شيء من هذا، يعني قسيس. ذاك سأل الأسئلة السابقة لأبي سفيان فيها معلومات شرعية ودينية من خلال الكتب السابقة وأحوال الأنبياء كثيرة، وهذا لا يعرفها إلا دارس الكتاب المقدس كما يقولون. وأضاف إليها الكهانة والنظر في النجوم ليعرف مستجدات الأمور كما يريد وكما يعني يزعم. ولذلك قيل هنا أو كما نقل الحافظ في الفتح، يعني اعترض على البخاري كيف يورد هذه القصة اللي فيها يعني تأييد أو ربما يعني بيان أن علم النجوم يعني فيه معلومات قد تكون يعني مناسبة وصحيحة، لأنه ينظر في النجوم فقال بعد أن نظر في النجوم أن ملك الختان قد ظهر، وهذا بالفعل ظهر وبدأت أموره، فصار علم التنجيم يفيد علوم وقد تكون صحيحة. والقاعدة الشرعية عندنا أن علم النجوم علم مرذول ومنهي عنه، كهانة والعرافة والسحر والتنجيم هذه من مخلفات الجاهلية الوثنية، لا يجوز لمسلم أن يتعاطاها وتخرجه إلى قوادح في التوحيد، ولا يجوز لمسلم أن يسأل كاهنا ولا يأتيه ولا يسأل منجم، وإن صدقه وقع في نواقض خطيرة لإيمانه وتوحيده كما تعرفون، ولها يعني بحوث معروفة في كتب الاعتقاد وكتب التوحيد. هذا لا يعني بطبيعة الحال، هذا لا يعني بطبيعة الحال أن المنجم قد يصدق في بعض توقعاته، والكاهن قد يصدق. وقد اعترض بهذا على النبي عليه الصلاة والسلام، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لما نهاهم، قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. قالوا له: يا رسول الله، إنهم يحدثون بالأمر فيكون. حصل أن سألنا الكاهن يوم من الأيام عن أمر ما فقال سيقع كذا فوقع، سألنا المنجم فقال فوقع. هم يريدون بهذا السؤال يعني يعرفون، ما دام أنت نهيت الآن عن علم التنجيم والكهانة وذميته ونهيت عن، طيب لماذا هم يصدقون في بعض ما يقولون؟ فبين عليه الصلاة والسلام سبب كونهم يصدقون أو يقع منهم أو يتحقق ما يخبرون به، بين سبب ذلك. ثم بين أيضا أن حتى ولو صدقوا في بعضها لا يبرر ذلك يعني إجازة يعني علم الكهانة أو الثناء عليه أو تعاطيه أو استخدامه لأي ظرف من الظروف وتحت أي سبب من الأسباب. فأخبر عليه الصلاة والسلام فقال: تلك الكلمة يسترقها مسترق السمع فيقرقرها في أذن الكاهن كقرقرة الدجاجة، كما قال عليه الصلاة والسلام، فيكذب معها 100 كذبة، يأخذ هذه الكلمة التي التقطها المسترق السمع ولما يدركه الشهاب الثاقب وألقاها إلى من هو دونه حتى بلغت أذن الكاهن واحدة، فيضيف معها ماذا؟ 100 كذبة، فيخدع بتلك الكلمة الصادقة الناس، وهي ليست من جهده ولكنها كانت من أخبار الغيب التي تمكن مسترق السمع من الجن من التقاطها قبل أن يخترقه ويحرقه الشئاب الثاقب فيستغلها فيضيف معها عشرات ومئات الكذبات. فقبل أن لو كان الناس عندهم عقول قبل أن ينخدعوا بتلك الكلمة التي صحت فرض يحاسبونه على المئة كذبة، إذ لا تناسب بين واحد إلى مئة ولا لا. ومن غير كهانة ومن غير عرافة لو جيت أنت وأنا وحطيت لك ورقك هذه وحطيت توقعاتك للأحداث العالمية خلال السنة القادمة مثلا، حط جرب حط لك 50 70 100 200 توقع، سيصيب منها 6 7 8 كما توقعت. هل أصبحت بذلك كاهنا أو استشففت علم التوقع شيء؟ ها، وقد يصيب هذا التوقع وأنت لا تحتاج كهانة، لكن قبل أن أخدعك بما صدق من توقعاتي فقد تحاسبني على 100 و200 و300 توقع التي ما صاب منها شيء، إذ لا تناسب بين واحد إلى 100 لو كان للناس عقول. فهذا المعنى. فكانت هذه الكلمة التي استطاع أو وصلت هرقل من خلال نظري في النجوم وتعاطيه الكهانة بلغته، فكانت من الحق الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يبرر أبدا تثبيت يعني علوم المنجمين ولا الكهان ولا يعني تبرير سؤالهم ولا إتيانهم، لأن هذا يقدح في اعتقاد المؤمن. علم الغيب حجبه الله جل وعلا عن الجن والإنس، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن أراد الله من عباده المرسلين فقط. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، يفتح الله لهم للأنبياء والرسل بعض أمور الغيب التي هي حق كلها ولا تخطئ واحدة، والحمد لله. هذا هو الحق وهذا هو الصدق. طيب، فقال لهم حين سألوا: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان. كلمة ملك أيضا لها وجهان من الضبط، إما ملك بضم الميم وإما ملك، فتقول ملك الختان أو ملك الختان قد ظهر. وصل هرقل من طريق النظر في النجوم إلى هذه المعلومة الكلية الجملية التي ربما أوصلها له يعني الشياطين ومستلقي السمع، أن ملكا أو ملكا للختان قد ظهر. الختان يعني قوم يختتنون، والختان معروف وهو يعني إزالة جلدة تأتي على حشفة ذكر الرجل كما هو معروف. ولم يكن في ذاك الوقت قوم يختتنون إلا من بقي من اليهود والعرب، وكان هذا من الإرث الذي ورثوه عن ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، مع أن كلا الطائفتين انحرفت عن أصل ملة إبراهيم، سواء العرب إلى الوثنية واليهود إلى ما تعرفون، لكن بقيت فيهم بقايا منها الختان. فوافق أنه في ذاك الوقت ما كان يختتن تبعا لملة إبراهيم، لأنه هذه من سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة بالقدوم، الحديث معروف في الصحيحين. فكان كل من ينتسب إلى إبراهيم ديانة وملة الختان من سنته. طبعا جاء ديننا فأكد الختان واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الفطرة، ولا بد لكل مسلم ذكرا خاصة أن يختتن، ويستحب للنساء بشروط يعني ليس لها موضع ذكرها. واليهود، لكن اليهود حقيقة بعد أن دخلوا فيما يسمى بعصر الشتات والذي استمر 2000 سنة عليهم تقريبا، لما عاشوا في بين الأوروبيين والرومان بعد أن طردهم الحاكم الروماني تيطس من بلاد الشام وسباهم إلى أوروبا، يسمى عصر الشتات، تركوا كثير ونسوا كثيرا من ما كانوا عليه بما في ذلك الختان. فأصبح اليهود بعد ذلك لا يختتنون كغيرهم من الأوروبيين، أظن أنه عاشوا معهم وخالطوهم هذه السنين الطويلة. فكانت هذه المعلومة الكلية الجملية ملك الختان قد ظهر، احتاجت من هرقل أن يستفصل ويستفسر. فقال للبطارقة للوزراء: فمن يختتن من هذه الأمة؟ يعني هل يوجد الآن بشر، هل توجد أمة من الناس تختتن؟ يسأل، ما عنده المعلومة هذه. فقاله البطارقة: ليس يختتن، فمن يختتن، آسف، فمن يختتن بضم الياء قولا واحدا، لابد تضبطها هكذا، فمن يختتن، هذه من الأفعال التي لابد تأتي على صيغة ما لا يسمى فاعله، مثل يعنى يعنى بكذا، ما تقول يعني يعنى، هنا يختتن، ما تقول يختتن، أنا قرأت قبل قليل خطأ، يختتن من هذه الأمة. فقالوا ليس يختتن إلا اليهود، ما كان عندهم معلومة. طبعا العرب كما قلنا مرارا في ذاك الوقت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كانوا أهل شأنها يذكر، فما كان يعمل لهم حساب، فما كان في حاجة للدول العظمى في ذاك الوقت كالدولة البيزنطية أن تجمع عن العرب معلومات، يعني لأنهم ما هم محسوبين في أي معادلة، فكانوا مهملين تماما. وذلك الوزراء لما قال لهم من يختتن قالوا لا يختتن إلا اليهود، ما نعرف أحد يختتن الآن إلا اليهود، ولا العرب كانت كما قلت أمة جميعا تختتن. فلا يهمنك شأنهم، أيضا بالضم، فلا يهمنك شأنهم، اضبطها هكذا. واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود، هذه مثل المشورة التي أشار بها ملأ فرعون لفرعون لما رأى أن رجلا من بني إسرائيل، القصة المشهورة، سيكون زوال ملكه على يده، فأصبح منزعجا مثل انزعاج هرقل، فاستشار قومه فقالوا له يعني كل مولود من بني إسرائيل يقتل، يذبحون أبنائهم ويبقون الأناث النساء حتى لا يخرج هذا الذي رأى هرقل، رأى فرعون أنه سيزول ملكه، زوال ملكه على يده. ولأن الله جل له أمر سبحانه وتعالى وله حكم، نجى موسى فلم يقتل ولم يذبح، ووضع في التابوت، وزيادة في يعني إرغام فرعون التقطه أهل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وهم اللي ربوه ونشأوه ليكون زوال ملكهم على يده موسى عليه الصلاة والسلام. نفس الوضع اقترحه البطارق على هرقل، قالوا تبعث ما في إلا الشواذ من اليهود، تبعث في مدائن ملكك يقتلون من فيها من اليهود، ولا تزعل خاطرك ولا تكدر نفسك. فبينما هم على أمرهم، هذه تحتمل أيضا معنيان، تحتمل معنيين، قوله قولهم فبينما هم، قول الراوي هو ابن الناطور، فبينما هم على أمرهم، تحتمل معنيين. المعنى الأول أي بينما هم فيها يتشاورون في المجلس هذا السابق، قال له يعني أنك اليوم أصبحت خبيث يعني متكدر الخاطر، ما شأنك؟ قال رأيت ملك الختان، قالوا ما يختتن إلا ليختتن إلا اليهود، ونفعل بهم كذا. في أثناء المشاورة هذه أتي هرقل برجل، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يحتمل أنه أخذ بهذه المشورة وبدأ يعني يصدر أوامره ب يعني قتل من في مملكته من اليهود، فبينما هم على أمرهم أي من التنفيذ بما أشار به البطارقة في قتل يعني من كان تحت حكمهم من اليهود، حتى لا يعني يحصل ما رآه في النجوم من ملك الختان. وهذا شيء عجيب، إذا كنت يا هرقل تعتقد أن علم النجوم علم حقيقي، تقتل ولا ما تقتل ما رأيته سيقع ولا لا؟ وإذا كنت تعتقد أنه يعني محتمل كغيره من الظنون والأوهام، ها؟ فارتكاب يعني جرائم كثيرة بهذه الطريقة لتفادي أمر محتمل ظني فيه من الحماقة السياسية ربما، وفيه من يعني العدوان والظلم ما فيه. فإذا كان حق ما رأيت أن ملك الختان قد ظهر سيظهر، مثل ما حصل لفرعون، مع أنه قتل كل الذكور إلا موسى نجا بأمر الله عز وجل، وكان هو الذي أزال الله ملك وأغرق آل فرعون بسببه وعلى يده عليه الصلاة والسلام. طيب، فبينما هم على أمرهم، الحافظ في الفتح اختار كأنه القول الأول، أي فبينما هم يتشاورون ماذا نصنع، نقتل اليهود ولما نقتلهم، من يختتن ومن لا يختتن، بينما هم على ذلك إذ أتي دخل على هرقل في مجلسه برجل أرسل به ملك غسان، وأهمل القول الثاني. أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان، قلت لكم فيما مضى أن غسان قبيلة عربية تنصرت أيام الجاهلية كقبائل الشمال، غسان ولخم وجوذام وأمثالهم اللي كانوا يسكنون شمال الجزيرة وأرض البلقاء وجنوب الأردن وكذا، تنصروا بحكم يعني كانوا في جاهلية والدولة الرومية يعني سيطرت عليهم، فدخلوا تحت حكمها السياسي وتحت أيضا يعني ملكها أو حكمها الديني، فكانوا تابعين، الغساسنة كانوا تابعين لهذا للروم. ملك غسان وهو اسم الحارث ابن أبي شمر، ذكرت اسمه فيما مضى، الغساني، كان هو الملك في ذاك الوقت، وهو الذي أرسل لما أرسل النبي كتابه أرسله مع دحية بن خليفة الكلبي، فدفعوا إلى عظيم بصرة. عظيم بصرة هو الحارث ابن أبي شمر، هو ملك غسان، ليتوسط هو بدوره في تقديم هذا الكتاب وإيصال دحية وكتابه إلى الملك العام وهو هرقل. أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيدلك على أن في استنفار يعني في المملكة الرومية وأطرافها، يعني يتتبعون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب وصل وأسلم تسلم وسيملك موضع قدمي، أصبح الأمر يعني مقلق وله شأن، فأصبح ربما هرقل يعني يطلب أي معلومة تخدمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بمجرد ما ملك غسان جاءه أو عثر على رجل من العرب عنده أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، مباشرة أرسله إلى هرقل، لأنه يريد أي خبر أي معلومة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن العرب كأمة، لأنه عنده معلومات أن ملكهم قادم. فلما استخبره هرقل سأل هذا الرجل عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، يريد يشوف ملك الختان، هل هذا الرجل العربي البدوي هذا هل هو مختتن، فتصدق عليه ما رأينا في علم النجوم وكذا بالإضافة إلى الإرهاصات الكثيرة السابقة أم لا. فنظروا إليه فحدثوا أنه مختتن، قالوا نعم، إذن صار في أمة ثانية غير اليهود الآن، والمعلومة هذه جديدة بالنسبة لهم، ما كانت موجودة في حساباتهم. فعرف هرقل أن الشأن ليس شأن اليهود، وأن الملك القادم والأمر القادم والنصر القادم والفتح القادم لا علاقة له باليهود، وإنما أمة قادمة جديدة، فكانت هي أمة العرب الذين بعث فيهم أولا النبي صلى الله عليه وسلم. وسأله عن العرب فقال هم يختتنون، إذا أصبح ما هو الحال، هو الأمة كلها تختتن، هذا ملك الختان. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، هذا ملك العرب، وطبعا ليس ملك عرب كعرب، يعني تعرفون يعني الأمة هذه العربية التي بعث فيهم النبي العربي سيكون لهم شأن، وأيما شأن، وقد قال قبله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيملك موضع قدمي هاتين، لما درسنا الحديث في الدروس السابقة. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، رومية بالتخفيف، برومية، رومية هي روما، وروما من عهد منذ أن دخل الرومان في الدين النصراني في يعني أواخر المئة الأولى بعد ميلاد المسيح وأوائل الثانية على يد بولس الرسول بطرس وغيرهم، لما نقلوا الديانة وبدأوا يدعون ويبشرون بالنصرانية في أوروبا، كانت أوروبا وثنية، دخلت الرومان، الروم دخلوا، إنهم الأوروبيون دخلوا في الديانة النصرانية، وأول ملك تنصل هو قسطنطين، فكانت رومية لأنها كانت يعني حاضرة وملك للرومان، أصبحت من ذاك الوقت يعني مدينة مقدسة ومعظمة عند عموم النصارى. فهرقل مع كل المعلومات السابقة وكل الأمور السابقة أراد أيضا أن يتثبت زيادة، هل جاء وآن أوان النبي المنتظر وملك الختام، فأرسل لصديق له أو صاحب له في رومية يستخبره، وكان نظيره في العلم، يسأله ما عنده من معلومات، فأرسل له. بعد ذلك سار هرقل إلى حمص، حمص بلدة معروفة مدينة في الشام، فلم يرم حمص أي لم يغادر حمص ولم يخرج منها، حتى جاءه أو أتاه كتاب من صاحبه الذي في رومية يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. خلاص الآن اجتمعت كل الدلائل لهرقل، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وصله عليه الصلاة والسلام، الأسئلة سألها أبا سفيان، وملك الختان والنظر في النجوم وصاحبه لفرومية، يعني كل الدلائل دلت على أن هذا هو النبي المبشر به في الإنجيل والتوراة والنبي القادم المنتظر والنبي الخاتم إلى آخره، المعلومات تمت والحجة قامت. ولكن ماذا صنع هرقل؟ أذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، جمع كبار دولته من وزراء وعظماء وقصص وغيرهم في دسكر، أي في علية في قصر مرتفع، حتى يشرف عليهم ويخاطبهم في أمر مهم جدا. ثم أمر بأبواب هذه الدسكرة وهذا القصر فغلقت، ثم اطلع عليهم من مكان عال فقال، هذا كلام هرقل: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد؟ الرشد هنا أيضا الروايات ضبطتها بضبطين، الرشد بالضم أو الرشد بفتح الراء والشين، والمعنى واحد. هل لكم في الفلاح والرشد أو الرشد وأن يثبت ملككم؟ أغراهم بمنفعتين آجلة وهو الفلاح في الآخرة، وهذه آجلة، وعاجلة وهو أن يثبت ملككم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الكتاب: أسلم تسلم، وقد ذكرنا هذا، إذا أسلمت سلمت في الدنيا، سلم لك يعني وفي الآخرة أيضا تسلم من عذاب الله ومقته وأليم عذابه. فهو يستخدم نفس الأسلوب: هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش؟ هنا هذا يؤكد ما قلته قبل قليل، وهو أن أصبح خبر النبي خبر شائع عند ذلك. ما سرق أي نبي، من تقصد؟ ما في مجال، عارفين المقصود، فهمتم؟ مباشرة يعني تحولوا إلى النفرة، إنهم يعني خبر المصطفى عليه الصلاة والسلام أصبح شائعا وأصبح يعني ظاهرا، وأصبح يعني علامات نبوته وظهوره أصبحت كالشمس يعني المشرقة، ما عاد في مجال لإنكارها، فبقي أن يتخذ القرار نتبعه ولا يعني يكون لنا شأن آخر. لكن ما استفصلوا قالوا أي نبي ومن تعني ومن تقصد، لأن الأمر أصبح شائعا معروفا، فتبايع هذا النبي المعلوم لديكم الذي خبره عندكم وأوصافه وأموره فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب. هذا الجواب، الجواب يعني نفرة شديدة شبهت في هذه الرواية بحيصة حمر الوحش. الحمر هم الحمير أكرمكم الله، وتشبيههم بهذا لأن الحمار يعني بليد الذهن، ما في مجال يعني يفكر في عواقب الأمور ويدرسها كهيئة العاقل. أي أمر يأتيك كنت عاقل، حتى لو نفسيتك يعني في البداية ما قبل تنفض يعني تدرسه، وإلا لا تنظر وتدرس إيجابياته وسلبياته ما نعرفه إلى آخره فتتخذ القرار. أما تنفر مباشرة هكذا دلنا على أن بلادة في الذهن وعدم توفيق، فشبههم بالحمر. كما في الآية الكريمة في وصف عموم المعرضين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإيش الآية في المدثر؟ كيف؟ كأنهم حمر مستنفرة، أي حمير فارة هاربة مستنفرة فرت من قسورة. تخيل قطيع من الحمير يهجم عليها الأسد، تهرب بدون تفكير في كل اتجاه، فربما يصطم أحدها في خشبة أو في شجرة، وربما لأن خلاص ما في، أغلق الذهن. حمر الوحش، فشبههم بهذا التشبيه للدلالة على أنهم ملغين تماما يعني عقولهم وتفكيرهم، وإلا لو فكروا ونظروا لكان الفلاح والرشد هو يعني النتيجة سيصلون إليها. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فهنا هرقل لما شافهم هكذا يعني متعصبين لملتهم، متصلبين على صليبيتهم، ما عندهم استعداد حتى للتفكير ولا للسماع نهائيا، مع علمهم بالنبي كما قلنا قبل قليل وأوصافه وأخباره وقيام الدلائل على نبوته عليه الصلاة والسلام، لما رأهم كذلك أصبح القرار هو يرجع له الآن، هم اتخذوا القرار بالصورة عرفنا، بقي هو إما أن يسلم وقد عرف الحق وأيقن به وكل الدلائل تدل على ذلك، ومع ذلك سيخسر الملك طبعا ويخسر الدولة وكل هذا سيخسرها مقابل أن يكسب يعني الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والفلاح والرشد إلى آخره، أو أن يرضى بملكه ويشح بمنصبه ورضى قومه ويخسر يعني الإيمان ويخسر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويخسر السلامة في الدنيا والآخرة، لكنه لعدم توفيق الله له اتخذ القرار الثاني، كحال كثير من يعرفون الحق ولكن لشبهات أو لشهوات أو لأمور أخرى خارجة عن طبيعة الحق في ذاته تصرفهم عن أمر الله وعن الاستجابة. وهذا كله يرجع إلى من سبق في علم الله أنه يعني لو وفق لتوفق ولو هدي لاهتدى ومن لا يصلح لهذا المقام. فلما رأى هرقل نفرتهم هذه وهروبهم الشديد وعصبيتهم هذه وأيس من الإيمان أي يأس أن يؤمن قومه، قال هذا قراره الخائب، قال ردهم عليه فرجعوا. فقال إني قلت مقالتي آنفا، ما قصدي أنكم تتركون دينكم، لا، بس أريد أختبركم، أختبر بها شدتكم على دينكم، أشوف تراكم صليبيين مضبوط يعني ولا يعني ممكن تجيكم أشياء تلخبطكم، فقد رضيت أو فقد رأيت، أي رأيت ما يسرني من شدتكم وعلى دينكم وكذا، فرضوا عنه وسجدوا له، أو سجدوا له ورضوا عنه. فهذا قرار واضح جدا أن هرقل ماذا صنع؟ رضي بملكه ورضى قومه ويبقى على ديانته النصرانية السابقة ويعرض عن الإمام مع ظهور جميع الدلائل. وكنا نتحدث في الدروس السابقة كلها عن الدلائل التي استقرت عند هرقل من جميع الطرق، حتى من الطرق الغير مسوغة شرعا كعلم النجوم والكهانة وغيرها، ولكن كل هذا ما أخرج له نتيجة. فكان ذلك آخر شأن هرقل. هنا سؤال لابد من إيراده، هل هرقل بمعرفته السابقة وإيقانه ويقينه بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي حق، وهو القائل لو استطعت لخلصت إليه ولغسلت على قدميه، وهو القائل سيملك موضع قدمي هاتين، وهو القائل إلى آخره، عرف هرقل يقينا أن محمد هو الرسول المنتظر وأنه خاتم النبيين وأنه ظاهر لا محالة، هل هذه المعرفة تفيده عند الله جل وعلا؟ أو بعبارة صح، هل هذه المعرفة كافية في اعتباره مؤمنا مسلما أم لا؟ هذا سؤال مهم وقديما أثار إشكال عند حتى بعض العلماء. ولذلك نقل الحافظ شمس الدين الذهبي في ترجمة هرقل في السير أن بعض العلماء يعتقد أو رأى أو قال بأن هرقل ينجو يوم القيامة ويدخل الجنة بهذه القناعة التي حصلت عنده، وهذا خطر كبير وخلل عظيم. مجرد القناعة، ونكرر هذا وسيأتي له دروس مفصلة إن شاء الله لما نبدأ في كتاب الإيمان، لما نتدارس المذهب الحق ومذهب الأئمة والعلماء والصحابة، أن الإيمان قول وعمل، اعتقادات وشهادة وانقياد عمل، لا يغني أحد الثلاثة عن الآخر، لا بد منها كلها، ثبات وإلا. فمجرد يقين داخلي أو باطني أو قناعة أو كذا بأن هذا حق، ما ينقل الإنسان من الكفر إلى الإيمان، ولا من الشرك إلى التوحيد، ولا يخرجه من النار ولا يدخله جنة، ما يفيده ذلك، حتى يتبعه بالشهادة ويتبع ذلك أيضا بالانقياد بحسب المستطاع. الذي حصل من هرقل ما هو؟ جمع الدلائل فاستقر في ذهنه وخاطره ونفسه، أيقن أن هذا هو الحق، لكن ما شهد ولا لا ولا انقاد، بل على العكس كما سأذكر لك بعد قليل، على العكس كان هو يعني خصم وند شديد، بل أقام حروب، هو قائد الروم في غزوة مؤتة يحارب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو يعني على الخلاف كما سنذكر، بعضهم يرى أنه هو اللي كان أيضا قائد الروم في اليرموك في عهد الصديق، يعني يجهز جيوش هذا ويحارب، فما يعني قناعاته النفسية هذه لا قيمة لها ولا تنفعه عند الله شيئا، انتبهت وإلا. وهنا يعني عقد بعض الأئمة، وهذا أيضا منقول البحث هذا تقريبا من الجواب الصحيح للشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله، ومنقول من كتاب القرطبة وهو الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام وغيرها، مقارنة بين ملكين كلاهما كان نصرانيا وكلاهما كان ملكا، لكن اختلفت نهاياتهما. هرقل ملك الروم وديانته نصراني، النجاشي ملك على الحبشة وأيضا ديانته نصراني، هذا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. بعث النسيم وهم وكلاهما ملك على قومه وديانته نصراني. لكن النجاشي رحمه الله لما بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سنذكر يعني أيقن أن هذا هو الذي بشر به عيسى وشهد وأدى ما يستطيع من عمل، يعني أتى بالأركان المطلوبة، اليقين والقناعة والذي نسميه التصديق وشهد، وسأذكر لك الدليل على ذلك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الغالي النصرانية ولا لا، الغالي التثليث والكلام الفارغ هذا كله، ولكن بحكم وضعه في الحبشة وكذا ما استطاع أن يعمل كل ما يعني نزل من أحكام، عمل بما ربما بلغه واستطاعه، والانقياد منوط بالاستطاعة ما في شك ولا في حرج في ذلك، تبات إلى أن تعمل ما تستطيع وما تعجز عنه لسبب من الأسباب تسقط عنك تبعته، لكن تلغي العمل كاملا أو تلغي الانقياد ولا تستعد له بل تستعد لنقيضه، هذا هو الخلل الذي وقع فيه رقل وسلم منه النجاشي. فذكر علماء أوجه في المقارنة. أولا، مجرد العلم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، مجرد العلم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه وأنه رسول من عند الله بدون النطق بالشهادتين والقبول والانقياد لما تضمنتها الشهادة من أحكام الله جل وعلا وشرعته بحسب المستطاع، لا يعتبر عند الله ولا عند رسوله ولا عند أصحاب رسوله ولا عند المؤمنين إيمانا، وإلا لكان نصف أهل الأرض مؤمنين، فرعون يصبح مؤمن بهذا الاعتبار لو كان مجرد أمور نفسية، وقد قال الله عن فرعون وقومه لما جاءتهم الآيات والبينات على يدي موسى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهل هذا الاستيقان سيجعل فرعون مؤمنا ناجيا؟ من يقول هذا إلا من يعني لا يعرف دين الله أبدا، تبات ولا، وقل أن يكفر الإنسان بأنه غير مقتنع، قد يكون مقتنع وعارف الحق، ولكن يعني كما قلنا في أمور أخرى خارجة كملك أو شهوة أو يعني عصبية أو قبلية أو من يعرفه إلى آخر الاسم تصرفه عن الانقياد بعد معرفته بالحق وظهور دلائله عليه. ثانيا، يقوي ما تقدم أن هرقل لا يعتبر ذلك أبدا مؤمنا ولا ناجيا، أن هرقل واضح جدا من القصة، قصة ابن الناطور، أنه بقي على دين قومه وأعلن ذلك، قال إنما أختبركم على دينكم لأنها أصبحت القضية، يا تؤمن وتسلم وتخسر الملك خلاص وصلنا لمفترق طريق، لا بد تتخذ قرار، وقد اتخذ القرار، والقرار أن يبقى مع قومه على دينهم وحتى لا يغضبون عليه ولا يعزلونه من ملكه. يقوي ما تقدم أنه بقي على نصرانيته آثرا ملكه كما دلت عليه قصة ابن الناطور، فرضوا عنه وسجدوا له. ثالثا، أيضا وجه ثالث مما يقوي ما تقدم، أنه حارب المسلمين في مؤتة، جهز 200,000 مقاتل حارب بهم جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت شخص مقتنع يحارب؟ المحاربة أعظم ما يمكن من المفاصلة والمخاصمة والعداوة، جهز 200,000 في مؤتة وقتل القادة، تعرفون زيد بن جعفر وزيد وابن رواحة رضي الله عنهم، ونعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان، قصة معروفة، غزوة مؤتة في آخر عهد السنة التاسعة أظن والثامنة التاسعة بعد الفتح أظن، مؤتة بعد الفتح ولا لا، بعد يعني في مرحلة متأخرة، أي بعد القصة هذه كلها محارب، وعلى قول كثير من المؤرخين هو الذي أيضا جهز الجيوش في اليرموك سنة 13، أي آخر حياة الصديق أبي بكر، يعني ما اكتفى بحربه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا واصل الحرب، وبعض المؤرخين يرى أن الذي جهز الجيش لحرب اليرموك ابنه مورق ابن هرقل، خلاف، لكن سواء هو أو ابنه معناته يعني من شابه أبه وما ظلم كما يقولون، فهو إذا محارب كيف يجهز جيوش ويحارب؟ هذا يدل على أنه بالفعل يعني رضي بملك قومه وأعرض عن أمر الله جل وعلا، وذلك يحارب حرب اليائس الذي يعلم أن حربه خاسرة وصفقته خاسرة وبضاعته بائرة، وقد علم أن ملك الختان ظهر وأنه سيملك موضع قدمي، وهذا الذي حصل وطرد هو وقومه من الشام إلى غير رجعة إن شاء الله. طيب، أيضا مما يقوي ما تقدم ما أخرجه الإمام أبو حاتم ابن حبان في صحيحه. ابن حبان أخرج في صحيحه هذا الحديث وترجم عليه باب الدعاء إلى الإسلام، باب دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، ثم روى هذا الحديث من طريق حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس قال أنس كتب النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى هرقل. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كتب له مرة ثانية، يا هرقل استحي على وجهك وأنت عارف الأمور وأسلم تسلم، مرة ثانية كتب له النبي صلى الله عليه وسلم، خاطبناك المرة الأولى فما هذا وجهزت جيوش وحاربت، الآن مرة ثانية كتب النبي مرة أخرى إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، وأن هرقل كتب للنبي صلى الله عليه وسلم إني مسلم. هرقل، شوف الآن مهم جدا، الآن سيصدر النبي صلى الله عليه وسلم حكم على هرقل، وما بعد حكم النبي صلى الله عليه وسلم عاد فلسفة ولا كلام. هرقل كتب للنبي يقول ترى أنا مسلم، ليش أنت يعني ما أنت معتبرني إلى الآن مسلم؟ مسلم وأنت جايب لي 200,000 جندي تحارب الله ورسوله في مؤتة وجايب لي جيوش في اليرموك، الإسلام ما هو ورقة تكتبها ولا يعني دعاية تعلنها، الإسلام له يعني شروطه وله تكاليفه وله أموره. فهرقل كتب للنبي إني مسلم، وبعث بهدية دنانير من الذهب، يعني يمكن ايش يقبل رشوه ولا كيف نحط هذه، يعني يقبلني مسلم وانا هذا يعني ربما ادعمك ببعض الاموال والدنانير الذهبيه. قال انس اما الدنانير ففرقها النبي صلى الله عليه وسلم في الفقراء من اصحابه، ثم قال عليه الصلاه والسلام كذب عدو الله ليس بمسلم هو على نصرانيته. هكذا في ابن حبان، هذا الدنانير رشوه والكلام هذا كلام فارغ لا قيمه له، ها ما يسلم الإنسان بمجرد يعني ادعاء، والعمل كله حرب لله ولرسوله ولدينه. كذب عدو الله ليس بمسلم هو على نصرانيته. نفس الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسند أنس في المسند المعروف. نفس الحديث أيضا أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال من طريق بكر بن عبد الله المزني التابعي المشهور. ثلاثة مصادر بأسانيد صحيحة حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أوردت هذا الحديث لأهميته جدا، وهو حكم نبوي واضح ولا لا، كذب وسماه عدو لله، هذه حقيقته، هذه حقيقته، هو على نصرانيته وليس بمسلم. فما يجي أحد بعدين يقول يعني هذا حكم نبوي صادر، ليه؟ لأن مجرد قناعات ما هي معتبرة عند الله ولا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. خامسا، وجه آخر يوضح ما تقدم، ليس حال هرقل بأحسن من حال أبي طالب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو طالب مقتنع إلى النخاع أن محمد ابن أخيه، أن ابن أخيه محمد عليه الصلاة والسلام نبي وأنه صادق وأن ما جاء به خير، ولا عنده ذرة شك في ذلك. واحد، اثنين، أبو طالب قام بجهود كبيرة جدا في حماية النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، ودافع عنه، تعرفون الخبر هذا، ودخل في الحصار في الشعب معهم، يعني كل التبعات تحملها الصحابة تحمل أبو طالب معهم. لكن ما هي نهاية أبي طالب لما حضرته الوفاة كما تعرفون؟ ها، حديث المسيب بن حزن المخزومي في الصحيحين قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسه، وكان أبو جهل ابن هشام وعبد الله بن أبي أمية حاضرين، فقال عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بي عند الله. القناعات ما فيها نقاش لأنها حاصلة. يريد الخطوة الثانية، الركن الآخر، قل لا إله إلا الله. العمل الآن في حاله متعذر لأنه سيموت بعد قليل، فلقد نطلع بالكلمة هذه حتى يكون هناك مجال لأن يشفع له عند الله جل وعلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا إله إلا الله. فقال الحاضران وهما أبو جهل وابن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ أيضا يؤز وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فكان آخر أمره أنه مات على ملة عبد المطلب ورفض أن يقول لا إله إلا الله. طيب ما الذي حصل؟ ما هو الحكم الإلهي الشرعي في حقه؟ ما هو؟ أنا ولا أنت، سينزل القرآن يحكم. المصطفى عليه الصلاة والسلام بحكم حزنه على عمه ويعني حزنه على كونه يعني ما استخرج منه كلمة التوحيد، قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فقبل أن يتحرك لسانه باستغفار واحد ينزل حكم الله جل وعلا. وما كان كيف الآية؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، سماهم مشركا ولو كانوا أولي قربى كعمك أو خالك، من بعد ما تبينهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبينه أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، إلى قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وذلك أخبر عيسى أن أبا طالب في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه. إذن لو تقارن بين حال أبي طالب وحال هرقل، أبو طالب أحسن ولا لا؟ يعني مو حارب، دافع عن النبي وقدم خدماته، عنده يقين أن هذا حق، وهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أما العلم ما عندي شك، لكن عشان قريش لا تقول أنك تركت ملة أبائك وأجدادك وعيرونه بذلك، هذه ضيعت له نسأل الله العافية عن النجاة. فإيش عاد تقولون في هرقل بعد هذا؟ وهو القائل في مدح النبي صلى الله عليه وسلم في اللامية المشهورة: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه في مال اليتامى عصمة للأرامل. هذا كانه شعر يعني لابن رواحة ولا لكنه شعر أبي طالب، فليس هرقل بأحسن من أبي طالب، وهذا نتيجة أبي طالب وهذا مصيره. هذا يؤكد أن الإيمان فعلا قول وعمل، قناعات نفسية وكذا كلها، ما وأن هذا حق وعرف وأيقن دون أن يشهد ويعمل، لا تقيم له عند الله وزنا، لا تقيم له عند الله وزنا، ولا يخدع الإنسان نفسه ولا يخدع الإنسان. هذه أحكام الله وأحكام رسوله. حكم الله في أبي طالب سمعنا، وحكم النبي في هرقل أيضا سمعنا. أما النجاشي لا، النجاشي مختلف وضعه. النجاشي أيقن وصدق وشهد وعمل بما ظروفه ووضعه يعني يدله عليه، إذن أتى بالإيمان الذي يستطيعه فنجا ولا لا؟ فرق بينه وبين حال هرقل. تعرف مو قصة النجاشي لما هاجر الصحابة إلى الحبشة وأرسلت قريش بعض رجالها يطلبون من ايش اسمه من النجاشي أن يخرج الصحابة، فاستدعاهم النجاشي وسمع كلام جعفر وتلى عليه سورة كاف ها يا عين صاد في قصة مريم وعيسى، فاعترف أن هذا هو الحق وأن ما في سورة مريم لا يختلف عما جاء به عيسى، وشهد. ودخول النصرانية إلى الحبشة كان أقدم بزمن طويل من وصول النصرانية إلى القسطنطينية، مو للشام، إلى الشام هي مهد النصرانية. عيسى شامي، وين عيسى؟ في بيت لحم وفي الناصرة، يعني الديانة النصرانية شرقية شامية ما فيها كنا. لكن كيف وصلت إلى أوروبا؟ هذا بعد موت جميع الحواريين، حتى على يد بولس وهو رجل يهودي اسمه إيرشاؤول وبطرس أيام قسطنطين، وهذا بعد رفع عيسى بن مريم أو كما نعتقد يعني بأكثر من 170 سنة تقريبا. لكن في الحبشة أقدم، الحبشة نقل النصرانية إليها نفس الحواريون هو أدخلوها، متى الحواري. كما قلنا فيما مضى وربما ما في دروس سابقة، لما تآمرت يهود على عيسى عليه الصلاة والسلام لقتله وصلبه ونجاه الله ورفعه، بدأوا يتتبعون أصحابه وحواريه، فمنهم من قتل وهم الأكثر، ومنهم من هرب ونجا. لم ينجوا من الحواريين إلا اثنين: متى
الذي استقر في الحبشة وعاش فيها بقية حياته، ومرقس الذي استقر في بلاد مصر. لكن انتقلت النصرانية بسرعة، يعني بعد رفع عيسى بن مريم بفترة وجيزة إلى الحبشة، وعلى يد الحواريين، يعني نقل النصرانية الحق الصحيحة، وعلى يد المحرفين كبولس الذي يتحمل وزر تحريف النصرانية من ديانة نبوية توحيدية إلى تثليث ومشاكل الكفر وقعوا فيها النصارى. ففارق حتى في الجذور، تفترق قضية نصارى أوروبا عن نصارى الحبشة حتى الجذور. ولذلك عند النجاشي ديانة المعلومات حقيقية وصحيحة، فلما جاءته المعلومات الجديدة التي جاء بها جعفر من خلال قراءة سورة كافة يا إنسان، قال هذا هو الحق وهذا هو النبي الموعود، وشاهد وتابع. في حديث ابن مسعود، اسمع الفرق بين هرقل والنجاشي. في حديث ابن مسعود أخرجه الإمام أحمد في المسند، والبيهقي في دلائل النبوة، عن ابن مسعود ذكر القصة الطويلة المشهورة، أن لما أرسلت قريش رجلين يأتين فاستدعاهم، فجاء جعفر وشرح له دعوة النسيم وقرأ له صدر سورة كافة يا عين صاد، قال النجاشي، هذا موضوع الشاهد: أشهد أنه رسول الله، فإنه الذي نجد في الإنجيل، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم. هذا إعلان صريح وواضح. فبلغت شهادته، يقول ابن عباس، فبلغت شهادة، يقول ابن مسعود، فبلغت شهادته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستغفر له. هناك قال كذب عدو الله ولا لا؟ هنا استغفر له، فدل على أنه شهادته بالفعل يقينية وحقيقية وصحيحة. في مسند أحمد أيضا هذا الحديث السابق قال ابن كثير عنه إسناده جيد وقوي، ذكره في التاريخ وجود وقوى إسناده. في مسند أحمد أيضا بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها، ذكرت القصة أيضا، القصة الطويلة، قصة جعفر لما خاطب النجاشي وقرأ عليه الآيات، فقال النجاشي: إن هذا الذي قلت وما جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة، وأنه الذي بشر به عيسى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد رسول الله. فنخرت البطارقة، هناك حاصت الحياة، هنا نخرت، يعني ما أعجبهم الكلام، على طول هذا استجاب بسرعة هكذا والله، فنخرت وغضبت فقال النجاشي: وإن نخرتم والله. ما قال: لا آسف، ما عليش، لا أنا كنت أختبركم وترك، لا، قال: وإن نخرتم، هذا هو الحق وأنا قابله، وأنت عاد بكيفكم. وإن نخرتم ثلاث مرات: والله، وإن نخرتم والله، وإن نخرتم والله. ثم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لإيمانه وشهادته له هو الفاصل طبعا، لما حديث جابر في الصحيحين، تعرفون القصة، لما توفي النجاشي في أرض الحبشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فنعى النجاشي لأصحابه وقال: إن أخا لكم صالحا، أصحمة اسم النجاشي، مات بأرض الحبشة، فصلى عليه صلاة الغائب. فرق بين حكمه على هرقل وحكمه على هذا، أسلم وآمن وشهد، وإن لم يرضى قومه ولم يقبلوا، وعمل بالمستطاع بحكم وضعه، فلما توفي قبل الله إيمانه بدليل أنه أمر نبيه بالثناء عليه والصلاة عليه صلاة الغائب، من حديث جابر كما هو معروف، يعني معلوم. خلاص، هذا تقريبا يعني مجمل ما قيل. رواه صالح في ختم البخاري الحديث بهذه المتابعات الثلاث. يقول البخاري: رواه صالح بن كيسان. صالح بن كيسان أبو محمد الغفاري مولاهم المدني، مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، توفي سنة 160. سئل عنه الإمام أحمد فقال: بخن، وهي من أوثق درجات التعديل، يعني لا يسأل عن مثل صالح بن كيسان. ورواية صالح بن كيسان لهذا الحديث عن الزهري موجودة في الصحيح في كتاب الجهاد. أخرج البخاري في كتاب الجهاد من طريق إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس الحديث لكنه مختصر في كتاب الجهاد. ويونس، يونس هو ابن يزيد الأيلي أيضا يروي الحديث عن الزهري، ورواية يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري أخرجها البخاري في موضعين، الموضع الأول في كتاب الجهاد من طريق الليث ابن سعد عن يونس، والموضع الثاني في كتاب الاستئذان من طريق ابن المبارك عن يونس. ثم قال ومعمر، معمر هو ابن راشد الصنعاني الإمام الحافظ المشهور أيضا عن الزهري، وروايته أخرجها البخاري في كتاب التفسير. فكلا الروايات الثلاثة موجودة في الصحيح، لكن كل مواضع إيراد البخاري لهذا الحديث أخرجه في مواضع كثيرة متعددة تقارب 12 موضعا، حديث القصة نفسها حديث ابن عباس عن أبي سفيان أخرجه في كل المواضع مختصرا ولم يخرجه كاملا مطولا إلا هذا الموضع، هذا أولا. ثانيا قصة ابن الناطور وكان ابن الناطور لم يخرجها البخاري إلا هنا فقط، وأشار إليها إشارة عابرة مختصرة جدا في رواية يونس التي في كتاب الاستئذان، فليس له وجود قصة ابن الناطور وكلام الزهري عنه إلا في هذا الموضع الواحد. بقية المواضع يخرج قطع من الحديث يحتاجها ربما للاستنباطات والاستدلالات، والحديث ثري كما سمعنا في الدروس السابقة بكثير من الوسائل والاستنتاجات والاستنباطات. طيب بهذا نختم كتاب يعني بدء الوحي وحديث هرقل وتفاصيله، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى لنا يعني موعد مع كتاب الإيمان. نسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شرور أنفسنا. نجيب على ما تيسر من أسئلة قبل الأذان باقي 5 دقائق، وبعد الأذان أيضا نأخذ ما تيسر. هذا الأخ يسأل يقول إن ظهرت في القنوات الفضائية يعني برامج أو كذا للتنجيم والعقارب، فما حكم هذا العمل؟ أعدم ما فيه ما حكم هذا العمل تنجيم يعني من قوادح الإيمان، من قوادح التوحيد، حكمه واضح سواء من المنجم أو ممن يسأله ويصدقه أو يبني على أحكامه، كل من فعل ذلك فقد خرم توحيده ويعني ضيع إيمانه نسأل الله العافية. لا يجوز طبعا، لا يجوز التنجيم والأبراج وقراءة الفنجان والكف، هذه كلها أمور شعوذات لا يجوز للمسلمين فعلها ولا سؤال أهلها أبدا. المؤمن عقيدته أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا ينجي حذر من قدر. إذا كنت تتصور أنك إذا قلت للكاهن أو المنجم إني أريدك تعطيني معلومات إيش بيصير للأسبوع الجاي، فيقول لك أنت مثلا من مواليد شهر ديسمبر ولا من يعرف سبتمبر ولا كذا، ويطلع لك برجك الحوت. طيب وبعدين؟ قال بعدين أنك ستواجه مشكلة ما نعرف إيه، واربط نفسك واربط جيشك. أنا برابط جيشي كل يوم، وكل المشاكل يتوقعها الإنسان من يعني يستيقظ إلى يعني في أحد يعيش بدون مشكلة أسبوع كامل، ما يبقى لا حوت ولا عقرب ولا شيء من هذا الكلام. هل البابا أعلى منصب؟ البابا طبعا النصرانية انقسمت إلى طوائف، كل طائفة تختلف عن الأخرى حتى في الجذور، حتى في تفسير حقيقة من هو يسوع عيسى، هل هو إله ولا جزء من إله. يعني طوائف النصرانية كل طائفة تعتبر دين مستقل، انتبهت وإلى ومنصب البابا يعتبر رأس كل طائفة. الكاثوليك في العالم كلهم بجميع يعني كنائسهم يرجعون إلى باب الفاتيكان اللي هو الكنيسة الغربية يسمونها. الأرثوذكس في العالم كله يرجعون إلى رأس الكنيسة الباب الكنيسة الشرقية اللي موضعها في اليونان ثم انتقلت إلى روسيا. والبروتستانت لهم طبعا تقسيماتهم، ولهم في أمريكا هناك في الولايات المتحدة. يعني البابا هو يعني أعلى يعني منصب، ومنصب البابا يعني بالانتخابات يعني لابد ينتخب ولابد يكون يعني قطع مراحل معينة ولابد يعني بالانتخابات. المهم إذا مات البابا مثلا يجتمعون في الفاتيكان هناك ويرشح من يرشح نفسه ممن تنطبق عليه شروط الترشيح، ثم يعني الكنائس والقصص هذا يدلون بأصواتهم، فالذي يفوز في انتخاباته هذا يصبح هو يعني يسمون هذا البابا. الختان نعم واجب على ذكور الرجال من المسلمين، واجب، هذا هو الصحيح، هو من سنن الفطرة ولم يتركه مسلم ولا يجوز تركه أبدا بالنسبة للرجال. أما في حق النساء فمستحب إذا يعني احتاج إليه. رجل يزعم أن اسم الشخص يدل على بعض صفاته ويقوم هو بإعطاء كل شخص صفاته زاعما أن ذلك، يعني هذا كلام ليس صحيحا لكن له تأصيل شرعي، وهو الاسم الحسن مطلوب شرعا أن تسمي نفسك وولدك بالأسماء الطيبة الحسنة. إذا كان الإنسان يكره الأسماء القبيحة هذه ويغير، يعني عبد عمر سميه عبد الرحمن، عبد شمس عبد الرحمن بن عوف سماه عبد الرحمن، وهكذا يعني الاسم القبيح ينبغي تغييره، لا لأنه يدل على كذا ولا يدل على كذا وأنه ممكن يدل على شخصية الإنسان، ما هو هذا، قد يكون اسمه صالح وهو أفسق فاسق، ما يمكن يمكن، فما في ما الاسم للدلالة فقط ما له معنى. لكن عاد هل تعبير الأحلام من الكهانة؟ لا طبعا، الرؤية الصالحة أو الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، بشرط أن تكون صادقة وصالحة، ولا تكون صادقة وصالحة إلا بشروط، أن يراها المؤمن الشخص الصالح أو ترى له، وأن تكون واضحة المعالم ملخبطة بحيث إذا استيقظت متصور لها تمام من أولها إلى، أما جيك ملخبطة وكذا مداخلش بعض البعض، هذه لا ادفل عن يسارك ثلاثة وصحة تسأل عنها، لأن ما يراه الإنسان في نومه ثلاثة أقسام في الحديث المتفق عليه. قسم مما تعانيه أنت في حياتك اليومية من حديث النفس، عندك أمان معين، عندك مشروع، عندك مشكلة في العمل، عندك ترى أمور تتعلق بهذا الجانب، هذا حديث نفس، يعني مثل ما أنت تفكر في المشكلة وتخطط وتبني وتهد وكذا، وإذا قابلت أفعل وإذا هذا، يعني أحلام يقظة وأحلام منامية لا يبنى عليها شيء، مثل هذه لا يسأل عنها ولا ينبغي تفسير واحد، حديث نفس. والنوع الثاني تلاعب الشيطان بالإنسان في المنام، تبعت وإلا الشيطان له على الإنسان مداخل، فربما الشيطان يدخل عليك فيريك في المنام أمور من هذه القبائح والأمور المحزنة وكذا، مثل هذه إذا استيقظت ورأيت رؤيا يعني ملخبطة أو قبيحة أو هذا، فاستعذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وانفث عن يسارك ثلاثا فإنها لا تضرك، كما قال عليه الصلاة والسلام حديث جابر عند أحمد وغيره، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت البارحة أن رأسي سقط، شوف الرؤيا هذه يسأل عنها، يقول رأسي طاح في الأرض، فجعلت أتتبع وهو يتدهده، يعني رأسه سقط وشرد، فقال عليه الصلاة والسلام لا تحدث بتلاعب الشيطان بك في منامك، ما فسرها ولامه على أنه يتكلم بأحلام يعني فارغة كهذه، وأمره أن لا يحدث بها، مثل هذا لا تفسر ولا ينبغي الحديث عنها، ويكتمها ويدفع عن نسائها فإنها لا تضره، كما قال عليه الصلاة والسلام. والرؤية الثالثة هي التي من الله، وتكون في أمور الخير عموما، وتكون واضحة ولها يعني واضحة المعالم، هذه ممكن يسأل عنها يعني من هو عالم بالشرع وعالم بتفسير الرؤيا، ويأخذ منها مو أحكام ولا مواقف، يأخذ منها بشرى فقط، أما أن تبني عليها ترتيبات معينة في حياتك هذا خطأ كبير جدا، تبني على أمور يعني غير صحيحة، لا تبني عليها لا حكم شرعي ولا تغير حتى يعني تستبشر بها بشرى إن كانت خير فقط لا غير، كما قال مالك وغيره الرؤية الصالحة تسر المؤمن ولا تغره. لكن الآن المشكلة أصبحت يعني أصبحت يعني في التلفاز وفي المجالس وفي المحاضرات وعشرات الرؤى وتفسيرات لا لها أول ولا آخر، هذه تجعلك تعيش في أوهام. ترى أنا أخشى من هذا، يصبح الإنسان عايش في وهم، كل رؤيا يراها يلقط التلفون ويتصل على الشخص فلان أو المفسر فلان يقول لا أنت كذا، حتتزوج، حتطلق، حتموت، حتقوم، حتقعد، فيبدأ ما يدري من فين تأتيها الأمور. ليش تفتح على نفسك هذا الوهم؟ إن كانت من الخير استبشر بها تسرك، لكنها لا تغرك ولا تبني عليها موقف أبدا. وقد تكون الرؤية كلها مجرد يعني نذارة، إشارة فقط، تأخذ منها أمر كلي وهو أنك تنتبه لنقص عندك أو كذا فقط. كرؤية ابن عمر لما رأى قال رأيت رجلين أتياني فوقفاني على شفير النار فرأيتها مطوية كطي البئر وبعضها يحطم بعضا فرعبت، جاء رجل ثالث فخلصني منهما وقال لي لن تراع. قصة طويلة ولا لا؟ لو تحكى اليوم لأحد المعبرين يسوي لك مشروع يبدأ ولا ينتهي، سيحصل ويطروح وتجي وتطلع وتنزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألت حفصة قال إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل، إشارة فقط أنك عندك تقصير في قيام الليل، استدارك انتهى الموضوع. نكمل الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. في عدة أسئلة عن تقول يعني ما اعترض به على الإمام البخاري في إراده القصة التي فيها إشعار يعني علم النجوم وأنه يعني قد يستفاد منه بعض المعارف والعلوم، هذا الاعتراض ذكره بعض، والجواب كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بعض ما يقوله هؤلاء يكون صوابا، وعرفنا ما مصدر هذا الصواب أنه من مستريقي السمع. وإرادة القصة لا يعني تصحيح يعني علم النجوم، ولكن يعني أن يعني تجمعت كل الدلائل في ذاك الوقت، هذا جواب الحافظ وغيره، الدالة على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما تمكن مستريقو السمع من التقاطه، فأصبح يعني مما يعني من العلوم التي حتى عند المنجمين وصلت إليهم وظهرت لهم و بلغتهم هذه المعلومة، فدل على أن ظهور أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته من كل الطرق توصلت. وأما علم النجوم هل هو صحيح وغير صحيح، هذا له طبعا بحثه وله يعني، وإرادة القصة لا يشعر بشيء من ذلك. هذا إشكال غريب حقيقة، ما أدري كيف أشكال على الأخ، فهم من لما قلنا أن ملك غسان جاءه رجل عربي عنده أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ ملك غسان الرجل هذا وأرسله إلى هرقل، وأن هرقل قال لهم انظروا هل هو مختتن، يعني الرجل العربي، فكشفوا وجهه، فهم أن هرقل أرسل الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ينظرون هل هو مختتن أم لا. ما أدري كيف حصل هذا الفهم. هو يعني هو رجل عربي أخذه ملك غسان وأرسله لهرقل، رجل من العرب عنده معلومات، سمع أن في النبي بعث وكذا، فهرقل سأل هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده بعض المعلومات، فأراد هرقل يتأكد من هذا العربي هل هو مختتن وهل العرب يختتنون، فلما كشف وجدوا مختتن هذا الرجل، ما علاقة هذا بالنبي؟ النبي ما أدري كيف فهم هذا يعني. هذا سؤال طويل، يقول يعني إذا كان الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ الناس كافة، فهل نحن بعد النبي مأمورون؟ نعم مأمورون، أمة النبي عليه الصلاة والسلام تتحمل تبعات الرسالة بعده من البلاغ والبيان وإقامة الحجة والجهاد في سبيل الله ونشر دين الله، كل الوظائف التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة مكلفة بها، وتأثم الأمة إثم عظيم إذا تخلت عنها أو هجرتها أو تركتها، سواء في إقامة الدعوة والبلاغ والبيان وإقامة الحجة على الخلق والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الأمور، كلها من واجبات الأمة، لأن الأمة الخاتمة، وهذا الدين هو الدين الخاتم، والنبي هو النبي الخاتم، والكتاب القرآن هو الكتاب الخاتم، ويقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه ولأمته يعني بلغوا عني ولو آية، بلغ لابد، هذا واجب على الأمة جميعا، وتأثم إذا اتفقت على تركه، وهي لن تتركه في مجموعها إن شاء الله تعالى. هذا يسعى عن الحج أنه يعني تجاوز الميقات وهو يفكر في الحج، لكن بعد وصوله إلى جدة هنا حصل على حجة يعني نيابة عن شخص متوفى فحج عنه من جدة. ما دام حججت نيابة عن شخص متوفى وأن الشخص المتوفى في جدة فأنشأت الحج من جدة، هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. هل كان النجاشي خلاص النجاشي استشكل هل النجاشي يحكم بما أنزل الله وكذا؟ قم يحكم بما أنزل الله يدو بيصلي. هل النصارى اليوم يعدون المغضوب عليهم كاليهود؟ المغضوب عليهم هم اليهود والنصارى ضالون، وكل له نصيبه من غضب الله، وكل كافر له نصيبه من غضب الله سبحانه وتعالى. مسألة كفر يدعي الإسلام ويحارب الإسلام والكفار، يعني يستشكل قضية يعني من يظهر الإسلام وهو ربما يتلبس ببعض أمور الردة كمثلا موالاة الكفار ومعاداة المؤمنين وغير ذلك. الردة يعني لها بحث، وقد يرتد الإنسان بفعل من الأفعال، قد يرتد باعتقاد من الاعتقادات، وقد يرتد بكلمة يقولها من كلمة الكفر. قال الله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد الاستهزاء، مثلا استهزاء بالله، استهزاء بدينه، استهزاء بنبيه. لو فعله المسلم وقع في أمور الردة نسأل الله العافية. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. وكذلك موالاة الكفار وتصحيح أديانهم ونصرتهم على المؤمنين، كل هذه من ضروب الردة، وهذه لها بحوث طويلة يعني ليس الآن موضعها. هذا كلام تكلمنا عليه، النسخ الصحيح أفضل ما يمكن الوصول إليه من النسخ الصحيح هي النسخة السلطانية والطبعة السلطانية التي طبعت أيام السلطان عبد الحميد سنة 1313 من الهجرة، المطبوعة على أصل الذي عند الحافظ المغازلي الذي هو أصل عن النسخة اليونينية. هذه إن وجدت هي أتقن وأضبط ما يمكن الوصول إليه. يعني هذا يقول ما الفرق بين المسيحية والنصرانية؟ هي ديانة واحدة لكن نحن نسميهم النصارى وهم يسمون أنفسهم المسيحيين انتسابا للمسيح عيسى بن مريم، لكن اسمه الحقيقي النصارى. قال الله جل وعلا ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء الآية. ما نعيد الأسئلة السابقة وكذا. يعني هذا سيقول إذا دعيت إلى كنيسة لإقامة محاضرة وندوة عن الإسلام، يعني هذه بعدين نتفاهم عليها، ما يصلح جواب عام هكذا. هل هو المتفق عليه هل هو يكون السند والمتن متطابقين عند البخاري ومسلم؟ لا، المتفق عليه يكون الصحابي، يكون الحديث عن الصحابي واحد ويكون اللفظ متفق عليه طبعا، إلا في خلافات بسيطة لا تغير المعنى، لكن يبي يكون عن الصحابي. فإذا كان الحديث عن صحابي آخر تكون هذا حديث آخر، يكون هذا حديث آخر. يسعى عن بعض المنكرات كالصور في الإعلانات وكذا، نعم ينبغي الإنكار، يتصل على الجهة المعلنة أو على الشركة المعلنة إذا كان في إعلانها شيء مما يغضب الله كصور نساء أو كذا، وينصحون ويوجهون، ويبلغ أيضا من له سلطة في البلد أن يتقون الله جل وعلا وأن ينكروا يعني إعلان الصور النساء في لوحات الإعلانات وكذا. السؤال الأخير يقول هل ما معنى تناسخ الأرواح في عقيدة النصارى؟ تناسخ الأرواح هي عقيدة وثنية قديمة، أول من يعني قال بها براهمة الهند، براهمة الهند والبراهمة الهنود الديانة البرهومية الهندية ديانة قديمة وثنية يعتقدون تناسخ الأرواح، ومعناه إلغاء لفكرة بعث ونشور وانتقام من حياة إلى حياة، وهو أن الجسد تعمره روح، إذا فني الجسد انتقت الروح إلى جسد آخر، عاد حيوان بهيمة كلب بحسب يعني، وتبقى الدورة هكذا مستمرة، الأجساد تهنى والأرواح تتناسخ من جسد إلى جسد إلى ما لا نهاية. هذا معنى هذا تناسخ الأرواح. أول من قال به براهمة الهند، وانتقل إلى فلاسفة الإغريق القدماء، كل فلاسفة الإغريق اللي هم الفلاسفة اليونانية يقولون بهذا كلهم، أرسطوطاليس وأفلاطون ومش اسمه الثاني سقراط وأبيقور ديموقريطس، كلهم هذه عقيدتهم، لأنهم وثنيون ما عندهم، ما يعرفون يوم آخر وبعث مشروع، هذا غير موجود، انتبهت وإلا. والذي يعرفه في معلوماتي ليس هذا موجود عند النصارى إلا عند بعض من يعني تلبس بالفلسفة وهذا من النصارى، ولك عقيدة نصرانية عند النصارى نهاية، بصرف النظر عن ما هي هذه النهاية، عندهم شيء اسمه نهاية وعودة ثانية للرب يسوع ومملكة قادمة سعيدة إلى آخر هذا الكلام. هذا الذي أعرفه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وموعدنا مع كتاب الإيمان في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.